إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن العدو إذا لم يظفر بتكفير ابن آدم ظفر منه إما باعتقاد خلاف الحق الذي أرسل الله به رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأنزل به كتابه، وإما بالتعبد بما لم يأذن به الله، وإلا ظفر به في عقبة الكبائر فبالتحسين والتزيين والتسويف بالتوبة، فإن أفلت منه ظفر به في عقبة الصغائر، ولا يزال به حتى يهون عليه أمرها، فيكون مرتكب الكبيرة الخائف الوجل النادم أحسن حالا منه. فإن لم يظفر به في ذلك ظفر به في عقبة المباحات، فيشغله عن الاجتهاد في الطاعات، ولا يزال يستدرجه منها إلى ترك السنن، ومنها إلى ترك الواجبات. فللشيطان ظفر بابن آدم في عقبة من تلك العقبات، حتى إنه إذا لم يظفر منه بشيء من تلك العقبات وصل معه إلى العقبة الأخيرة، وهي أنه يضيع عليه فضل ما بين الأعمال الصالحة، فيزين له العمل الذي هو أقل في الأجر من العمل الذي هو أرجح أجرا وأعظم، فيظفر من ابن آدم بالفرق بين العملين بالفاضل والمفضول. وإن البدع التي تنتشر بين المسلمين لمما يقر به عين الشيطان الرجيم، لأن البدعة وإن كانت معصية إلا أنه ليست كل معصية بدعة، كما أن كل بدعة معصية، والمعصية من أكبر ما يفتح باب الطريق إلى الكفر، لأن فيها زيادة في دين الله تبارك وتعالى، واستدراكا على الشرع، ورميا بلسان الحال للشرع بأنه لم يكتمل، فيأتي المبتدع من أجل أن يزيد في الدين، أو من أجل أن يشذب ويهذب من الدين بالحذف منه. فالبدعة من أخطر ما يكون في دين الله تبارك وتعالى، والناس يقعون في البدع على قدر بعدهم عن السنن، لأنه كلما أحدث الناس بدعة نزع منهم من السنة بقدر ذلك، فما يزال الناس يقبلون على البدع فترتفع عنهم السنن حتى يصيروا إلى بدع كظلمات في بحر اللجي. ولكن الله تبارك وتعالى تكفل بحفظ الدين، وبين لنا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كيفية حياطة دين الله تبارك وتعالى، وبين في كلام صريح واضح صحيح ثابت أنه مهما أحدث الناس في دين الله تبارك وتعالى مما ليس من دين الله فهو مردود على فاعله ومحدثه. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني فهو مردود عليه. ومما يكثر السؤال عنه ذلك الذي يكون من قراءة القرآن، هل يصل ثواب قراءة القرآن للموتى أو لا يصل؟ سؤال عن قراءة القرآن وهل يصل ثوابها للمتوفى أو لا يصل؟ وللإجابة عن هذا السؤال لابد من التوطئة بين يدي الإجابة من أقوال العلماء رحمة الله عليهم، أخذا من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بكلام العلماء المفسرين والمحدثين والأصوليين، حتى بكلام أهل العقل والنظر كدليل عقلي. لابد من التوطئة بين يدي الجواب عن هذا السؤال ببيان بعض هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في زيارة القبور. أخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه والحاكم، وكذا هو عند الإمام أحمد في المسند بإسناد صحيح، عن ابن عمر رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضع الميت في لحده قال: بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية: بسم الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا وضع الميت في لحده أقامه على دين الله تبارك وتعالى بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، يقول: بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية صحيحة: بسم الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال: استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. وهذا حديث صحيح من رواية عثمان بن عفان رضي الله عنه، وأخرج الحديث أبو داود والبيهقي والحاكم في المستدرك، وهو حديث صحيح: استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. وليس في هذه الأحاديث أنه صلى الله عليه وسلم قرأ سورة، لا هو ولا أحد أصحابه على القبر كما يفعل ذلك الناس اليوم. وكذلك رواية مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى، فبكى الرسول صلى الله عليه وسلم وأبكى من حوله، فقال: استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يأذن لي، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي. فزوروا القبور فإنها تذكر الموت. وفي رواية: فإن فيها عبرة، فإنها تزهد في الدنيا وتذكر الآخرة. فالمعروف عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما هو الاستغفار لا تلاوة القرآن، وهذا هو المنقول عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم كان إذا زار القبور قال: السلام عليكم أهل الديار المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، أنتم لنا فرط ونحن لكم تبع، أسأل الله لنا ولكم العافية. وعنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما أخرج مسلم في صحيحه وغيره: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. وأيضا كما روى مسلم رحمة الله عليه: السلام عليكم أهل دار قوم مؤمنين. وفي رواية من غير ذكر أهل: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، أتاكم ما توعدون غدا مؤجلون، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد. كان إذا زار البقيع استغفر لأهله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا بعض المنقول عن الرسول صلى الله عليه وسلم في زيارة القبور وفي الاستغفار للموتى. وأما تلاوة القرآن التي هي أحكام الدين وآدابه وحلاله وحرامه، فلا يمكن أن تفيد الميت شيئا قط، لأن باب القربات كما يقضي القياس، وهو ليس مع الذين يقولون بجواز تلاوة القرآن للموتى، العقل يقضي والقياس يقضي بأن باب القربات يقتصر فيه على النصوص ولا يتصرف فيه بالأقيسة وبالعقول والآراء، لأن العبادات مبناها على التوقيف، مبنى العبادات على التوقيف، فلا يجوز أن يزيد الإنسان في دين الله تبارك وتعالى شيئا يتعبد به من عند نفسه من غير ما توقيف ذلك، يعني العودة بذلك إلى الكتاب والسنة. فمبنى العبادات على التوقيف، فلا يجوز أن يتعبد الإنسان بشيء من عند نفسه ولا كما يدله على ذلك عقله وهواه. الذي ينتفع به الإنسان بعد موته بينه لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صحيح سنته، وقد قرر الإسلام العظيم كما في كتاب الله تبارك وتعالى وفي هدي نبيه صلى الله عليه وسلم ما ينتفع به الميت بعد موته. ففي الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وينتفع الميت أيضا كما في الحديث الذي أخرجه ابن ماجه والبيهقي وابن خزيمة بإسناد حسن بما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم: إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره، وولدا صالحا تركه، ومصحفا ورثه، أو مسجدا بناه، أو بيتا لابن السبيل بناه، أو نهرا أجراه، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته تلحقه بعد موته. فهذه أمور ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم ينتفع بها الميت بعد وفاته. وينتفع الميت أيضا بعد وفاته بسنة حسنة سنها فعمل بها من بعده، كما روى مسلم في صحيحه أنه صلى الله عليه وسلم قال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء. والأصل أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يوما جالسا، كما أخبر جابر رضوان الله عليه عن ذلك، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم أقوام حفاة عراة مجتابي النمار، يعني أتوا بثياب فيها توقيط يشبه جلد النمر، وقد قوروها من وسطها وأدخلوا رؤوسهم في تلك الفتحات المقورة، فهم مجتابو النمار. فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم عليهم أثر الضر والفقر، فتمعر وجه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما بهم من الفاقة والفقر، وتغير وجهه صلى الله عليه وسلم شفقة عليهم، فقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. وقرأ صلى الله عليه وعلى آله وسلم الآية، وتلا قول الله تبارك وتعالى: اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. تصدق رجل من ديناره، من درهمه، من ثوبه، من صاع بره، حتى قال: ولو بشق تمرة، ودعا الناس إلى الصدقة. قال جابر: فجاء رجل من الأنصار بصرة كادت كفه تعجز عنها بل قد عجزت، ثم تتابع الناس. إذن فتح هو باب الطاعة الذي دل عليه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فسن سنة حسنة لا من عند نفسه، وإنما بالمبادرة إلى امتثال وطاعة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وامتثال أمره. فلا يفهم أحد من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة، أن هنالك سنة حسنة ويمكن للإنسان أن يأتي بها من عند نفسه، لأن السنة لا تكون سنة إلا إذا كانت من عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم كومين من طعام وثياب تهلل وجهه كأنه مذهب، كأنه قطعة من الذهب صلى الله عليه وسلم، فقال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها لا ينقص ذلك من أوزارهم شيء. وهذا الحديث أخرجه مسلم في صحيح. قصة الإتيان بهذه الحديث ووروده أن الرسول صلى الله عليه وسلم رغب في الصدقة، ففتح صحابي الباب بصدقة كبيرة وأتى بها على كفه أو على كفيه، فعجز عن حملها لثقلها حتى جعلها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وتتابع الناس. فمن سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها، من أحيا سنة ميتة كان له أجرها وأجر من عمل بها من بعده. فهذا ينفع الميت إذا ما أحيا سنة من السنن التي أميتت أو دعا إلى إحيائها. وينتفع الميت بالصدقة كما روى البخاري أن رجلا قال للرسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمي توفيت أينفعها إن تصدقت عنها؟ قال نعم. وعند أبي داود واللفظ له، وعند ابن ماجه، وكذلك عند ابن خزيمة، وهو حديث حسن لغيره، عن سعد بن عبادة رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله إن أم سعد ماتت فأي الصدقة أفضل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم الماء. فحفر بئرا وقال هذه لأم سعد، فحفر بئرا وقال هذه لأم سعد، أي الصدقة أفضل؟ من أجل أن يتصدق بصدقة هي أفضل على أمه. إن أم سعد ماتت، يعني أمه سعد بن عبادة يقول إن أم سعد ماتت فأي الصدقة أفضل؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم الماء، وفي رواية سقي الماء، سقي الماء. فحفر بئرا، وهذا كان متاحا عندهم، لم يكن عندهم من سقي الماء إلا مثل هذه الصورة، وأما الصور التي جدت بعد ذلك فلم تكن موجودة، فللإنسان أن يتخذ أي صورة من الصور التي جدت بعد لسفي الماء بلا حجر بلا حرج، ويكون صدقة على المتوفى. أي الصدقة أفضل؟ قال الماء. فحفر بئرا وقال هذه لأم سعد. فسقي الماء من الصدقات التي ينتفع بها الميت من ولده كما كان من سعد رضي الله عنه لأمه. وأخرج مسلم أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أبي مات وترك مالا ولم يوص، يعني لم يوص، فهل يكفر عنه أن أتصدق عنه؟ قال نعم. فإذا مات الرجل وترك مالا ولم يكن ترك وصية بإخراج شيء لأهل الحاجة من الفقراء والمساكين، أو وقف شيئا على وجه من وجوه البر فتصدق ولده عنه، فهو عمل صالح كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وينتفع الميت أيضا بدعاء المسلمين واستغفارهم، لقوله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فالدعاء للمؤمنين والمؤمنات والاستغفار لهم ينفعهم ويصل إليهم ثوابه وأجره. وفي السنن مرفوعا بسند جيد إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء، إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. هذا هو الباب الذي كثر فيه الكلام، وهذا هو الوارد في هذا الباب مما ينفع الأموات بسعي الأحياء، وليس به دليل واحد يستأنس به، يستأنس به أو يشم منه رائحة جواز قراءة القرآن للموتى أو قراءة سورة مخصوصة كسورة ياسين أو غيرها، أو عمل عتاقة بصورة الإخلاص 100,000 مرة، أو سبحة بلا إله إلا الله 1,000 مرة. وهذا كله مما ابتدعه الناس، وليس فيه شيء من أثارة من علم عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأقوال المفسرين في هذا الأصل كثيرة، منها ما قاله الإمام ابن كثير رحمة الله عليه عند قوله تعالى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. يقول أي كل نفس ظلمت نفسها بكفر أو بشيء من الذنوب فإنما عليها وزرها، لا يحملها، أي لا يحمل تلك السيئات عنها أحد، كما قال تعالى: وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. المثقلة بالآثام والذنوب إذا دعت لكي يحمل عنها يوم القيامة شيء من تلك الأوزار والآثام التي تحملها فإنه لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. يعني كما لا يحمل على الإنسان وزر غيره، كذلك لا يحصل له من الأجر إلا ما كسب هو لنفسه. وقال رحمه الله: من هذه الآية الكريمة وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، استنبط الشافعي رحمه الله ومن اتبعه أن القراءة لا يصل ثوابها إلى الموتى، لأنه ليس من عملهم ولا من كسبهم. ولهذا لم يرشد رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته ولا حثهم عليه، لم يرشدهم إليه ولا حثهم عليه، لا بنص ولا إيماء. ولم ينقل عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم شيء من ذلك، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. وباب القربات يقتصر فيه على النصوص ولا يتصرف فيه بأنواع الأقيسة والآراء، فلا بد من الوقوف عند حدود الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الدعاء والصدقة مجمع على وصولهما ومنصوص من الشائع عليهما، فلا خلاف في الدعاء والصدقة. والحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: ولد صالح يدعو له، أو صدقة جارية من بعده، أو علم ينتفع به. هذه الثلاثة في الحقيقة من سعيه وكده وعمله، كما جاء في الحديث الذي رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه عن عائشة بإسناد صحيح: إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه، إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك. فولد المرء من كسبه، فإذا كان ذلك كذلك فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من ولد صالح يدعو له، لأنه من كسبه. والصدقة الجارية كالوقف مثلا على وجوه الخير ونحوه هي من آثار عمل المرء ومما يبقى له. ويقول ربنا تبارك وتعالى في كتابه العظيم: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثاره، يعني ما يكون مما خلفوه من بعدهم. والعلم الذي نشره في الناس فاقتدى به الناس هو أيضا من سعيه وعمله، وقد ثبت في الصحيح: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. هذا رواه مسلم. فإذا الإمام الشافعي رحمة الله عليه ومن تبعه استدل بهذه الآية بآية النجم على أن القراءة لا يصل ثوابها إلى الموتى، لأنه ليس من عملهم ولا من كسبهم. وقال الشوكاني رحمة الله عليه عند قوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، المعنى: ليس له إلا أجر سعيه وجزاء عمله، ولا ينفع أحدا عمل أحد. وهذا العموم مخصص بمثل قوله سبحانه: ألحقنا بهم ذرياتهم، وبمثل ما ورد في شفاعة الأنبياء والملائكة للعباد. يعني إذا كان هذا الأمر على عمومه وليس للإنسان إلا ما سعى، فلا ينفع أحدا أحد بسعي ولا بشفاعة، إذا كان ذلك على إطلاقه، فكيف تنفع شفاعة الشفعاء يوم القيامة؟ وكذلك ما يكون من دعاء المؤمنين. يقول إن هذا العموم مخصص بما ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في كتاب الله تبارك وتعالى، أو على لسانه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مثل الشفاعة من الملائكة والأنبياء للعباد، ومشروعية دعاء الأحياء للأموات ونحو ذلك. ولم يصب من قال إن هذه الآية منسوخة بمثل هذه الأمور، فإن الخاص لا ينسخ العام بل يخصصه. فكل ما قام الدليل على أن الإنسان ينتفع به وهو من غير سعيه كان مخصصا لما في هذه الآية من العموم. يعني الآية عامة وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، فلا ينفعه شيء يصل إليه من إخوانه من المسلمين. هذا على العموم، ولكن هذا العموم يخصصه ما يرد به النص في كتاب الله تبارك وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا جاء نص فإنه يكون مخصصا لهذا العموم. دعاء المسلم لإخوانه من المسلمين ينفعهم، استغفار المسلم لإخوانه من الموتى ينفعهم، الصدقة يصل ثوابها إلى المتوفى وينفعه. فهذا تخصيص لهذا العموم الوارد في تلك الآية. وفي قول الله تبارك وتعالى: ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى، كما في آخر سورة الأنعام، قال في المنار: إن كل ما جرت به العادة من قراءة القرآن والأذكار وإهداء ثوابها إلى الأموات واستئجار القراء وحبس الأوقاف على ذلك، يعني على القراءة وما أشبه، بدع غير مشروعة، ومثلها ما يسمونه إسقاط الصلاة، ولو كان لها أصل في الدين لما جهلها السلف ولعملوها وما أهملوا العمل بها. وقال أيضا: إن حديث قراءة ياسين على الموتى حديث غير صحيح، وإن أريد به من حضرهم الموت، حتى ولو كان المراد في حالة الاحتضار، اقرأوها على موتاكم يعني وهم يموتون لا بعد أن يموتوا، حتى على هذا المعنى فهو حديث لم يصح. قراءة سورة ياسين عند المحتضر وتوجيه المحتضر يعني الذي يموت إلى القبلة لم يصح فيه حديث، بل كره سعيد بن المسيب توجيهه إلى القبلة وقال: أليس الميت امرأة مسلمة؟ فعن زرعة ابن عبد الرحمن أنه شهد سعيد بن المسيب في مرضه وعنده أبو سلمة ابن عبد الرحمن، فغشي على سعيد فظنوا أنه يموت لأنه كان في حالة مرض شديد وكان يحتضر، فأمر أبو سلمة أن يحول فراش سعيد إلى الكعبة يعني إلى القبلة، وكان قبل ذلك نائما لا إلى القبلة، فأمر أن يحول سريره إلى الكعبة، فأفاق سعيد فقال: حولتم فراشي؟ فقالوا: نعم. فنظر إلى أبي سلمة بن عبد الرحمن فقال: أراه بعلمك؟ فقال: أنا أمرتهم. فأمر سعيد أن يعاد فراشه. وهذا حديث بهذه الصورة موقوف عند هؤلاء التابعين رضوان الله عليهم وعليهم وقف، وهو مما أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف بإسناد صحيح. وأما ما اشتهر عند البدو والحضر من قراءة الفاتحة للموتى فلم يرد فيه حديث صحيح ولا ضعيف، وهو من البدع المخالفة لما تقدم من النصوص القطعية في كتاب الله تبارك وتعالى وفيما صح متواترا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكنه صار بسكوت اللابسين لباس أهل العلم وبإقرارهم له ثم بمجارات العامة عليه من قبيل السنن المؤكدة أو الفرائض المحتمة. خلاصة القول أن المسألة من الأمور التعبدية التي يجب فيها الوقوف عند نصوص الكتاب والسنة وعمل الصدر الأول من السلف الصالح رضوان الله عليه، والقاعدة المقررة في نصوص القرآن الصريحة والأحاديث الصحيحة أن الناس لا يجزون في الآخرة إلا بأعمالهم، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله، واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ أقرب أهله وعشيرته بأمر الله تبارك وتعالى أن اعملوا لا أغني عنكم من الله شيئا كما في صحيح البخاري. فأخبر فاطمة رضوان الله عليها تقول: يا فاطمة بنت محمد اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا، سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. ووجه مثل ذلك إلى العباس ابن عبد المطلب إلى عمه رضوان الله عليه. فمدار النجاة في الآخرة على تزكية النفس بالإيمان والعمل الصالح. وقد نقل صاحب المناري عن ابن حجر أنه سئل عن الإمام الكبير الحافظ ابن حجر رحمه الله سئل عمن قرأ شيئا من القرآن وقال في دعائه: اللهم اجعل ثواب ما قرأته زيادة في شرف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجاب ابن حجر بقوله: هذا مخترع، يعني مبتدع من متأخر القراء، ولا أعرف لهم سلفا. فنص ابن حجر رحمة الله عليه على بدعية هذا الكلام عندما يقرأ القارئ ما يقرأ من كتاب الله تبارك وتعالى ثم يقول: اللهم اجعل ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه زيادة في شرف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فقال: هذا مخترع مبتدع من متأخر الفقهاء، لا أعرف لهم فيه سلفا. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبرنا ربنا تبارك وتعالى بوجوب طاعته واتباع ما جاء به: وما آتاكم الرسول فخذوه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني فهو مردود. ويقول صلى الله عليه وسلم: وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. والذين يتأكلون بالقرآن حسابهم على الله. أخرج الإمام أحمد والطبراني في الكبير وكذلك البيهقي رحمة الله عليه بإسناد صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن واعملوا به، ولا تجفوا عنه ولا تغلوا فيه ولا تأكلوا به. اقرأوا القرآن ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به. وهذا حديث صحيح رواه عبد الرحمن ابن شبل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك أخرج الإمام أحمد والطبراني والبيهقي بإسناد صحيح عن عمران بن حصين: اقرأوا القرآن وسلوا الله به قبل أن يأتي قوم يقرؤون القرآن فيسألون به الناس. قبل أن يأتي قوم يقرؤون القرآن فيسألون به الناس. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقراءة القرآن، وأن يسأل المسلم القارئ للقرآن الله تبارك وتعالى بقراءته الأجر، ويسأل الله تبارك وتعالى بقراءته الفضل، ويسأل الله تبارك وتعالى بقراءته للقرآن المثوبة والجنة عيد. فهذه بعض أقوال المفسرين في أنه لا يصل شيء من ثواب قراءة القرآن إن كان هناك ثواب للموتى بعد موته، وأن قراءة ياسين وقراءة الفاتحة وغير ذلك مما يتلوه التالي أو يقرأه كل ذلك لا يصل ثوابه إلى الموتى، بل هو بدعة مرذولة لم يأتي بها شيء من علم عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا عن أصحابه الطيبين الطاهرين. وأما أقوال أئمة الحديث فكثيرة، منها ما ذكره الإمام النووي رحمة الله عليه في شرح مسلم في باب وصول ثواب الصدقة عن الميت إليه. فحديث عائشة رضي الله عنها أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها، يعني ماتت ولم توصي، وأظنها لو تكلمت، لأن لسانها قد ثقل أو أتاها الموت فجأة، وأظنها لو تكلمت تصدقت، أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. وهذا حديث متفق على صحته. يقول النووي في شرحه في هذا الحديث أن الصدقة عن الميت تنفع الميت ويصل ثوابها إليه. الصدقة عن الميت تنفع الميت ويصل ثوابها إليه، وهو كذلك بإجماع العلماء، وكذا أجمعوا على وصول الدعاء وقضاء الدين بالنصوص الواردة في الجميع. قضاء الدين عن المتوفى ولو من غير ولده يكون إن شاء الله تبارك وتعالى رافعا لإثم ذلك أو لحجزه عن دخول الجنة. ويصح الحج عن الميت، والصوم صوم النذر فقط من أحد فروعه، صوم النذر الذي أوجبه المرء على نفسه ثم لم يوفه، فإذا مات ولم يوفه فإنه يصح أن يصوم عنه بعض أوليائه، كما في ذلك من الحديث المشهور الصحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة: أفترين لو أن أمك ماتت عليها دين أفكنت قاضيته؟ فقالت: نعم يا رسول الله. قال: فدين الله أولى بالقضاء أو أولى بالسداد، فتصوم صوم النذر عمن مات نادرا لصوم لم يأتي به ولم يوفه فيصوم عنه أحد من أوليائه أو أحد فروعه. وقال الإمام الصنعاني في كتاب سبل السلام عند حديث ابن عباس قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال: السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بالأثر. فقال في الحديث: دليل على أن الإنسان إذا دعا لأحد أو استغفر يبدأ بالدعاء لنفسه وبالاستغفار لها. يعني إذا أردت أن تدعو لأحد فادعو لنفسك بين يدي الدعاء له: اللهم اغفر لنا ولهم، اللهم عافنا وعافهم، اللهم اعف عني وعن أخي فلان، اللهم اغفر لي ولأخي فلان. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بالأثر. وعليه وردت الأدعية القرآنية أيضا: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، فاستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، فيستغفر لذنبه ويستغفر للمؤمنين والمؤمنات صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث أن هذه الأدعية ونحوها نافعة للميت بلا خلاف، فإذا دعا الإنسان للميت فإن الله تبارك وتعالى ينفعه بهذا الدعاء إذا كان خالصا مقبولا. وأما غير ذلك من قراءة القرآن له فالشافعي يقول: لا يصل ذلك إليه. وقال الشوكاني رحمه الله في شرح المنتقى: والمشهور من مذهب الشافعي وجماعة من أصحابه أنه لا يصل إلى الميت ثواب قراءة القرآن. يقول: وإن مما يدل دلالة واضحة على أن القرآن لا ينفع الموتى ولا يتلى عند القبور، القرآن لا يتلى عند القبور، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دل على ذلك في أحاديث صحيحة. فهنالك حديث رواه مسلم رحمة الله عليه، فيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا سورة البقرة في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا. يعني إذا لم تقرأوا سورة البقرة في بيوتكم صارت مثل القبور التي لا يتلى فيها القرآن، فدل على أن القبور لا يتلى فيها القرآن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا سورة البقرة في بيوتكم ولا تجعلوها، يعني ولا تجعلوا بيوتكم قبورا، لأن القبور لا يتلى فيها القرآن ولا يقرأ. فخالفوا واقرأوا القرآن في بيوتكم، وإلا أشبهت القبور التي لا يتلى فيها القرآن، إذن فالقبور لا يتلى فيها القرآن. وقال صلى الله عليه وسلم: صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا، وهو حديث صحيح أخرجه النسائي والترمذي. يقول: صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا، فدل على أن القبور لا يصلى فيها ولا يتلى فيها القرآن. ولو كان القرآن يتلى لنفع الأموات ويقرأ على قبورهم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالمؤمنين رؤوف رحيم: اقرأوا وصلوا في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا، وإلا لأمر بالقراءة والصلاة عند القبور. وإنما قال ذلك صلى الله عليه وسلم لأن القبور ليست محلا لقراءة القرآن ولا للصلاة، القبور ليست محلا لقراءة القرآن ولا للصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا سورة البقرة في بيوتكم ولا تجعلوا بيوتكم قبورا، وصلوا في بيوتكم ولا تتخذوها أي بيوتكم قبورا. فإذا القبور لا يتلى فيها القرآن ولا يصلى فيها، ولو كانت محلا لذلك ما قال ذلك رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا لم يرد حديث واحد لا صحيح ولا ضعيف أنه صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن ولا شيئا منه مرة واحدة في حياته كلها على القبور، مع كثرة زيارته للقبور وتعليمه للناس كيفية زيارتها. ولو كان ذلك مما فيه شيء من الخير ما تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن استدرك على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شيئا من ذلك فهو متهم للنبي صلى الله عليه وسلم إما بالتقصير في البلاغ فيكون ذلك مشروعا ولم يبلغه صلى الله عليه وسلم، وإما في التقصير في الرحمة على هذه الأمة لأنه يترك مثل هذا الأمر الذي فيه الأجر الكبير كما يدعي المبتدعون ثم لا يصنع لإخوانه من المسلمين الذين ماتوا، أو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان جاهلا بأمر قد اهتدوا إليه، وهذا كله محال كما ترى. فإذا لما لم يرد شيء من ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دل على أن من فعل ذلك فقد أتى ببدعة قبيحة، وهو متهم لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أقوال أئمة المذاهب الأربعة، مر ذكر بعض أقوال المفسرين وكذلك ذكر بعض أقوال المحدثين. وأما أقوال أئمة المذاهب الأربعة، مذهب أبي حنيفة قال في شرح كتاب الفقه الأكبر للإمام ملا علي القاري الحنفي، وهو يشرح كتاب الإمام أبي حنيفة الفقه الأكبر، قال: ثم القراءة عند القبور مكروهة عند أبي حنيفة ومالك وأحمد رحمهم الله في رواية، لأنه محدث، يعني قراءة القرآن عند القبور كما في مذهب الأحناف محدث لم ترد به السنة، وكذا قال شارح الإحياء. وفتوى المذهب الحنفي كما في كتاب الطريقة المحمدية في الفصل الثالث في أمور مبتدعة وباطلة أتب الناس عليها على ظن أنها قرب مقصودة، إلى أن قال: ومنه الوصية من الميت باتخاذ الطعام والضيافة يوم موته أو بعده، وبإعطاء دراهم لمن يتلو القرآن لروحه ويسبح أو يهلل له، وكلها بدع منكرة باطلة، والمأخوذ منها حرام، حرام للآخذ وهو عاصم بالتلاوة والذكر لأجل الدنيا. وقال الإمام العلامة العلمي رحمة الله عليه، وهو حنفي شارح للبخاري، قال: ويمنع القارئ للدنيا والآخذ والمعطي آثمان. يمنع القارئ للدنيا، يعني الذي يأخذ أجرا على القراءة، والآخذ والمعطي آثمان. وقال تاج الشريعة في شرح الهداية، وهي من أجل كتب الحنفي: إن القراءة بالأجرة لا يصل ثوابها لا للميت ولا للقارئ. ولذلك إذا ما استؤجر الناس ولو استؤجروا بالطعام، لا بالأعيان بالمال بالذهب والفضة، وإنما لو استؤجروا بالطعام من أجل أن يقرأوا ويهبوا ثواب القراءة للميت الذي أتى بهم فأطعمهم أو أعطاهم آثم، وهم آثمون، لا أجر للآخذ ولا للمعطي، فما الذي يبقى من الثواب حتى يهدى للميت؟ ولا ثواب. يعني إذا كان الذي يقرأ القرآن بالأجر لا ثواب له، فكيف يهب ما لا ثواب له لمن يحتاج إلى الأجر والثواب؟ هذا من الأمر العجاب. وأما مذهب الشافعي فقد استدل الإمام الشافعي على عدم وصول ثواب القراءة بآية وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وبحديث: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. قال النووي في شرح هذا الحديث: وأما قراءة القرآن وجعل ثوابها للميت والصلاة عنه ونحوه، فذهب الشافعي والجمهور أنها لا تلحق الميت، وكرر ذلك كثيرا الإمام النووي في شرح مسلم، وقال: وفي شرح المنهاج لابن النحوي: لا يصل إلى الميت عندنا ثواب القراءة على المشهور. وسئل العز بن عبد السلام عن ثواب القراءة المهدى للميت هل يصل أو لا، فأجاب بقوله: ثواب القراءة مقصور على القارئ ولا يصل إلى غيره. ثواب القراءة مقصور على القارئ ولا يصل إلى غيره. قال: والعجب من الناس الذين يثبتون ذلك بالمنامات وليست المنامات من الحجج، لا يثبتون ذلك بالقرآن ولا بالسنة ولا بأقوال الأئمة من الصحابة والتابعين، وإنما يثبتون ذلك بالمنامات، والمنامات ليست حجة. حتى لو رأى الإنسان في المنام من يقول له: أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا آمرك بكذا وبكذا مما يخالف ظاهر الشريعة، فإن هذا لا يطاع، حتى ولو ادعى أنه إنما جاءه به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه من المحال أن يغير رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الشريعة بعدما ثبتت واكتملت. فهذا كله من إلقاءات الشياطين على أولئك الذين هم للشياطين من المتبعين. فالذين لا يثبتون ذلك لا بكتاب ولا بسنة ولا بأثارة من علم، كيف يثبتون ذلك بالمنامات وبالرؤى التي ليست إلا من الشيطان الرجيم؟ ومذهب المالكية، قال الشيخ ابن أبي جمرة: إن القراءة عند المقابر بدعة وليست بسنة، كذا في المدخل. وقال الشيخ الدردير في كتابه الشرح الصغير، وهو من الكتب المقررة لتدريس مذهب الإمام مالك على طلاب الشريعة بالأزهر، هذا الكتاب كتاب الشرح الصغير، قال فيه الشيخ الدردير: وكره قراءة شيء من القرآن عند الموت وبعده وعلى القبور، لأنه ليس من عمل السلف، وإنما كان من شأنهم الدعاء بالمغفرة والرحمة والاتعاظ، وكذا في حاشية العلامة العدوي على شرح أبي الحسن من كتب المالكية. فمذهب المالكية ومذهب الشافعية ومذهب الأحناف على أن ذلك، أي القراءة، قراءة القرآن بقصد إيصال ثواب تلك القراءة للأموات، كل ذلك من البدع المرذولة، وليس فيه من وصول أجر إلى أحد من بعد وفاته. وأما مذهب الحنابلة فقال الإمام أحمد لمن كان قد رآه يقرأ عند القبر: يا هذا، إن قراءة القرآن على القبر بدعة. وهذا قول جمهور السلف وعليه قدماء أصحاب أحمد رحمة الله عليه. وقال الإمام أحمد أيضا: والقراءة على الميت بعد موته بدعة. وقال: ولم يكن من عادة السلف إذا صلوا تطوعا أو صاموا تطوعا أو حجوا تطوعا أو قرأوا القرآن، لم يكن من عادتهم أن يهدوا ثواب ذلك إلى موتى المسلمين، فلا ينبغي العدول عن طريق السلف بحال. وفتوى المذهب الحنبلي كما ذكر ذلك أبو الحسن البعلي في الاختيارات، قال: ولا يصح الاستئجار على القراءة وإهداؤها إلى الميت، لأنه لم ينقل عن أحد من العلماء الإذن في ذلك. وقد قال العلماء: إن القارئ إذا قرأ لأجل المال فلا ثواب له، فأي شيء يهدى إلى الميت إذا كان هو بقراءته لم يتحصل على شيء من الثواب؟ وإنما يصل إلى الميت العمل الصالح، والاستئجار على مجرد التلاوة لم يقل به أحد من الأئمة، وإنما تنازعوا في الاستئجار على التعليم، على تعليم القرآن، هذا هو الذي تنازع فيه الأئمة. وأما هذا فلم يتكلم فيه أحد، لم يتنازعوا فيه، وإنما أجمعوا على بدعيته، يعني قراءة القرآن أو استئجار من يقرأ القرآن بقصد إيصال ثواب المقروء للميت، هذا لم يتنازع فيه الأئمة، وإنما تنازع الأئمة في جواز أخذ الأجر على تعليم القرآن، هل يجوز أو لا يجوز. فمنهم من أباح الأجرة على تعليم القرآن، ومنهم من لم يبحها. وفي شرح الإقناع قال الأكثر، يعني من أهل المذهب: لا يصل إلى الميت ثواب القراءة، وأن ذلك، يعني ذلك الثواب، على القراءة لفاعله، ولا يصل شيء من ذلك الثواب إلى الميت. فكما رأيت أقوال أصحاب المذاهب الأربعة على أنه لا يصل ثواب قراءة القرآن إلى المتوفى، وكذلك قال علماء الحديث، وكذلك قال المفسرون عليهم الرحمة. وأما علماء الأصول فإنهم استدلوا بأمر آخر: عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سنة قولية وسنة فعلية وسنة إقرارية تقريرية وسنة تركية. فمن سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ورد لفظا وقولا، ومن سننه ما ورد حالا وعملا، ومنها من سننه صلى الله عليه وسلم ما وقع تحت عينيه وبين يديه فلم ينكره على فاعله وأقره، فهي سنة تقريرية. وهناك سنة أخرى منسية لا يلتفت إليها كثير من الناس، وفيها حل كثير من الإشكالات، وهي السنة التركية. ما السنة التركية؟ الأمر الذي قام الدافع لفعله ولم يوجد مانع يمنع من فعله، ثم تركه الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يفعله، فتركه سنة وفعله بدعة. مثل: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العيدين في مصلى العيد بظاهر المدينة النبوية، والناس يخرجون لصلاة العيدين لا في وقت محدد كما يكون في شأن الصلوات الخمس، وإنما يرى ذلك الإمام فيبطئ شيئا ما بالصلاة في صلاة عيد الفطر من أجل أن يفرغ المسلمون من أداء زكاة الفطر، ويسرع شيئا ما في عيد الأضحى من أجل أن ينصرف الناس لذبح أضحياتهم تقربا إلى الله جل وعلا. وإذا فجعل الله تبارك وتعالى هذا الأمر للإمام في مسألة الصلاة. الناس يخرجون جميعا، الذي يصلي والتي لا تصلي أيضا، حتى الحائض التي لا صلاة لها تذهب خلف المصلى تشهد الخير جماعة المسلمين. إذن الناس جميعا يخرجون، رجالا ونساء شيبا وشبانا يخرجون جميعا، حتى التي لا تجد ثوبا تستعير ثوبا من أختها، جلبابا من أختها، من أجل أن تشهد فيه العيد. والتي لا تصلي، الحائض التي لا تصلي، تذهب أيضا من أجل أن تقف وراء المصلى لتشهد الخير جماعة المسلمين. إذن ليس هناك وقت محدد، الناس يصلون في ظاهر البلدة، يشهد الصلاة جميع أهل البلدة. فإذا نحن نحتاج بدافع قوي إلى الإعلام بوقت الصلاة، بالأذان مثلا، بالإقامة، بقول الصلاة جامعة، بأي صورة من الصور، من أجل أن نعلم عن وقوع صلاة العيد. فالدافع موجود، وليس هناك مانع يمنع، فما أن الرسول صلى الله عليه وسلم رتب المؤذنين لكي يؤذنوا عند حلول الوقت للصلوات الخمس، فليس هناك مانع يمنع أن يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لبلال أو ابن أم مكتوم رضي الله عنهما، يقول له أذن لصلاة العيد. الدافع موجود، بل هو موجود بإلحاح، لأن العدد كبير والناس يصلون في خارج في ظاهر المدينة النبوية في المصلى، ثم إنه ليس هناك وقت محدود. فلو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع وجود هذا الدافع أمر واحدا من الأصحاب أن يؤذن لصلاة العيدين أو حتى للإقامة ليعلم الناس، أو حتى بقوله صائحا الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، على الترغيب مع نصب جامعة على الحال، الصلاة جامعة، ما الذي يمنع من هذا؟ ما الذي يمنع أن يأمر الرسول صلى الله عليه وسلم واحدا من أصحابه من المؤذنين أن يؤذن أو يقيم أو يقول الصلاة جامعة؟ لا يوجد مانع، والدافع موجود، ومع ذلك تركه الرسول صلى الله عليه وسلم مع وجود الدافع وانتفاء المانع، فصار الترك سنة. إذن ترك الأذان والإقامة وقول الصلاة جامعة في العيدين سنة، وفعل ذلك بدعة، فهذه سنة تركية، السنة التركية. قد يوجد الدافع ويوجد المانع أيضا، فيكف الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لوجود المانع، فإذا ما انتفى المانع يعود الأمر إلى الأصل لوجود الدافع. كان الدافع موجودا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لجمع المسلمين في رمضان في صلاة التراويح على إمام واحد، الدافع موجود حتى لا يصلي الناس متفرقين، وحتى لا يصيب عدم الاجتماع بعض المسلمين بالإهمال في القيام بهذه السنة لتعب أو لانشغال أو لغيره، فينام ولا يصلي القيام، والاجتماع وراء إمام حاذق يكون بارعا بتلاوة القرآن أمر مطلوب، ليسمع المسلمون الذين لا يحملون كتاب الله أو الكثير منه آيات الله تبارك وتعالى، مع ما في صلاة الجماعة من الخير والفضل. الدافع موجود، ولكن المانع موجود أيضا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لو واظب على صلاة القيام في رمضان لفرضت كما قاله، لأنه في صحيح البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في ليلة من ليالي رمضان فصلى صلاة القيام في المسجد، فصلى بصلاته قوم، وخرج في الليلة الثانية فزاد العدد، في الليلة الثالثة ضاق المسجد بأهله، الناس يعلن بعضهم بعضا إن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي القيام في المسجد، فلما لا أراد؟ في الجماعة وراء النبي صلى الله عليه وسلم فيأتون، يأتي الأصحاب رضوان الله عليهم، حتى امتلأ المسجد وضاق بمن فيه. في الليلة الرابعة لم يخرج إليه، وظلوا جلوسا ينتظرونه صلى الله عليه وسلم إلى أن اقترب أذان الفجر. فخرج الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: أما إنه لم يخف علي مكانكم، يعني أنا أعلم أنكم تنتظرون في المسجد، يعني أنا لم أخرج إليكم متعمدا، لم يخف علي مكانكم ولم يمنعني من الخروج إليكم يعني والصلاة بكم، إلا أني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنه. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم عنده الدافع لجمع المسلمين على الاجتماع في جماعة في صلاة التراويح وراء إمام واحد، وفعله مرة ومرة ومرة في 3 ليال متتاليات. لما كثر العدد وخشي النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون صلاة التراويح فرض، فصلاة العشاء فتكون شديدة على كثير من أصحاب الأعمال وعلى الضعاف وعلى المرضى، ويكون هذا الأمر بهذه الفرضية مدعاة لتقصير كثير من هذه الأمة في مثل هذه العبادة التي إذا فرضت عليها كانت شديدة، فامتنع الرسول صلى الله عليه وسلم عن الخروج. إذن المانع موجود. لما جاء أبو بكر رضوان الله عليه بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفرض شيء ولا يشرع على الأمة شيء جديد، بمجرد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يفرض على الأمة شيء جديد، كمل الشرع واستقرت الشريعة وتمت الأحكام. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم انتقل إلى جوار رب، وجاء أبو بكر. شغل أبو بكر رضوان الله عليه بحروب الردة وبقتال مانعي الزكاة، وكانت مدة الخلافة عنده قصيرة رضوان الله عليه، فلم يلتفت إلى العودة إلى هذه السنة التي امتنع عنها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أجل خوف الفرضية، خوفا أن تفرض على أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. مضى أبو بكر إلى لقاء ربه سبحانه وتعالى، وجاء عمر. ظل فترة في بداية خلافته لا يجمع المسلمين على الصلاة وراء إمام واحد في صلاة القيام في صلاة التراويح، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم منعه خوف الفرضية، وإذا جاء من بعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحد إذا جاء بعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحد فأتى بأمر من الأمور فلا يمكن بحال من الأحوال أن يصير من السنة إلى الفرض. يعني إذا جاء عمر رضوان الله عليه وقد انتفى المانع وهو خوف الفرضية، خشية أن تفرض على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فجاء عمر رضوان الله عليه فأعاد الأمر إلى أصله الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنعه مانع فزال، فقد عاد إلى السنة رضوان الله عليه. فجمع الناس على أبي ابن كعب رضي الله عنه وهو أقرأ الأمة، جمع عمر رضوان الله عليه الناس على أبي فصلى بالمسلمين في مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة القيام في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم في جماعة رضوان الله عليه. إذن السنة التركية، يقوم الدافع وينتفي المانع، ويترك الرسول صلى الله عليه وسلم مع وجود الدافع وغياب المانع يترك العمل. إذن يكون الترك سنة ويكون الفعل بدعة. الآن قراءة قل هو الله أحد 1000 مرة وإيصال ثواب تلك القراءة للميت بما يسمى العتاقة بأنها تعتق رقبته من النار، هذا الأمر أمر مهم جدا لو كان صحيحا، وهو مقصد من المقاصد التي يحرص عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان ذلك كذلك. يعني إذا كان عتق الرقاب من النار يأتي بمثل هذه الأمور، فالدافع موجود على عهد الرسول لأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم، وهو أرحم بالخلق من أنفسهم ومن أمهاتهم صلى الله عليه وسلم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يترك شيئا من أمور الخير إلا ودل الأمة عليه، فكيف بعتق الرقاب من النار وبتخليص المسلمين في قبورهم من عذاب البرزخ وبإدخالهم الجنة بعد القيامة؟ إذن الدافع موجود والمانع، والمانع غير موجود أيضا. ما الذي كان يمنع الرسول صلى الله عليه وسلم لو كان هذا الدافع صحيح أن يقول يا علي ويا عثمان ويا أبا بكر ويا عمر ويا فلان ويا فلان اجتمعوا، فإذا ما اجتمعوا قال اقرأوا قل هو الله أحد ألف مرة وهبوا ثواب القراءة للميت فلان من إخوانكم حتى نعتق رقبته من النار؟ لا مانع، المانع موجود والدافع موجود، ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم المانع غير موجود، لا يوجد مانع، لا يوجد مانع من أن يجمع النبي صلى الله عليه وسلم الناس ثم يأمرهم بأن يقرأوا كذا وكذا ثم يهبوا ثواب تلك القراءة للأموات من أجل أن يرحمهم الله. الدافع موجود وهو رحمة الأموات، والمانع هذا المانع الذي يمنع غير موجود، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يمكن أن يأمر أصحابه فيفعله ذلك، بل يفعله هو، ومع ذلك ترك. إذن فلو كان فيه خير ما تركه رسول الله، بل إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تركه للخير، وما تركه النبي صلى الله عليه وسلم مع قيام الدافع وانتفاء المانع إنما هو سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذين يجيئون اليوم ويقولون قراءة القرآن أو عمل العتاقة أو اللطيفية بأن يقول يا لطيف يا لطيف ويظل يقول ذلك مدة طويلة، أو السبحة بأن يهلل القوم ألف مرة عند التشيع أو ما أشبه، يتناوبون ذلك كحبات السبحة ثم يهبون ثواب ذلك للمتوفى من أجل عتق الرقاب، هذا الأمر لو كان الذي يقولونه فيه صحيحا وتركه الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا اتهام للنبي صلى الله عليه وسلم بالتقصير في حق هذه الأمة. يعني إذا كان هذا الأمر اليسير بعمل العتاقة الصغرى أو العتاقة الكبرى أو قراءة سورة عند القبر لو كان فيه خير للمتوفى، فكيف يترك النبي صلى الله عليه وسلم ولا يمنعه منه مانع أن يقوله هو أو يأمر أحد أصحابه بأن يقوله، وهو أمر سهل وهين. وقس على ذلك جميع الأمور التي يحدثها الناس في دين الله تبارك وتعالى تركها النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود الدافع إلى فعلها وعدم وجود المانع من فعلها، كما وجد في مسألة الخوف من فرض صلاة التراويح على الأمة، فهذا مانع منع الرسول صلى الله عليه وسلم من الإتيان بالأمر الذي دفع إليه الدافع وهو عظم فضل صلاة التراويح في جماعة، الدافع موجود ولكن المانع موجود أيضا، فامتنع الرسول صلى الله عليه وسلم. لما زال المانع الذي منع النبي صلى الله عليه وسلم وهو خوف الفرضية وخشية أن تفرض على الأمة، لما زال المانع بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ لا يفرض أمر بعد وفاته صلى الله عليه وسلم أتى بها عمر رضوان الله عليه وصار الأمر إلى السنة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود الدافع كالأذان للعيدين وكالإقامة للعيدين وكقول القائل الصلاة جامعة للعيدين، ترك النبي صلى الله عليه وسلم ذلك مع وجود الدافع والحاجة إليه وعدم وجود المانع، لأنه لا مانع يمنع الرسول صلى الله عليه وسلم من أن يأمر واحدا من أصحابه بالأذان أو الإقامة أو قول الصلاة جامعة. كذلك يوجد الدافع لتلاوة القرآن عند القبور لرحمة الأموات ولعظم ثواب فضل القرآن العظيم، وكذلك يوجد الدافع لعتق الرقاب من النيران بتلاوة قل هو الله أحد ألف مرة أو مئة ألف مرة في العتاقة الكبرى والعتاقة الصغرى، إلى غير ذلك مما يأتون به من تلك البدع. الدافع موجود والمانع ليس له وجود، لأن ما الذي يمنع الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقول يا أبي اذهب إلى قبر أخيك فلان في بقيع الغرقد فاجلس عنده واقرأ عنده سورة كذا، ويا فلان ويا فلان ويا فلان من الصحابة اجتمعوا، فإذا ما اجتمعوا قال هللوا كذا ثم هبوا ثواب هذا التهليل لأخيكم الميت فلان. المانع غير موجود والدافع بالرحمة كما يقولون موجود، إذن وجد هذا الدافع وغاب المانع الذي يمنع من فعل الفعل مع وجود الدافع الذي يحض عليه. فلما غاب المانع ووجد الدافع ولم يأخذ بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم دلنا على أن من فعل ذلك فقد أتى ببدعة، ومن ترك ذلك كما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أتى بالسنة. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يشرع لنا بالترك كما يشرع لنا بالفعل والقول والتقرير. وقراءة القرآن على القبور رحمة بالميت، هذا تركه النبي صلى الله عليه وسلم وتركه الصحابة مع قيام المقتضي الدافع للفعل من الشفقة على الميت وعدم المانع من الفعل، لأنه لا يمنع النبي صلى الله عليه وسلم مانع من أن يقرأ هو ويأمر أصحابه بالقراءة. وإذا فالترك هو السنة والفعل هو البدعة، ما دام الرسول صلى الله عليه وسلم ترك القراءة على الأموات وهو بالأمة الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو المبلغ عن ربه، لم يقصر في البلاء ولم يقصر في البيان، ما دام ترك ذلك ويقولون الآن إن فيه رحمة وفيه خير وفيه بركة وفيه عتق للرقاب من النار بالنسبة للمتوفى، فالدافع موجود، كيف يترك الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا الأمر العظيم بالنسبة للمتوفى ولا مانع يمنعه من الإتيان به؟ إذا ما دام قد ترك مع وجود الدافع إليه وغياب المانع منه فتركه سنة وفعله بدعة، ولا يعقل أن يترك الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا نافعا لأمته يعود عليها بالرحمة ثم يتركه الرسول صلى الله عليه وسلم طوال حياته ولا يقرأه على ميت مرة واحدة ولو مرة واحدة لبيان الجواز. كذلك قراءة الصمدية بعدد معلوم أو اسم الجلالة بعدد معلوم، فالقرآن في ذاته عبادة لقارئه يتقرب بقراءته وبسماعه إلى الله تبارك وتعالى لا ينازع في ذلك أحد، إنما النزاع في قراءته للميت ليكون عتقا لرقبته من النار، مع العلم بأن القرآن ما نزل للأموات وإنما نزل للأحياء، فيذهب الرجل الحي عند قبر الميت ويقرأ سورة كسورة البقرة مثلا وفيها الأحكام العظيمة من الأمر بالصلاة وإيتاء الزكاة والحج إلى بيت الله تبارك وتعالى وغير ذلك من أحكام الشرع، يقرأها على الميت، فما الذي يفيد الميت من تلاوة تلك الأحكام عنده؟ وإنما نزل القرآن للأحياء ولم ينزل للأموات، نزل ليكون تبشيرا للمطيع وإنذارا للعاصي، نزل لنهذب به النفوس ونصلح به الشؤون، نزل القرآن العظيم وأنزله الله تبارك وتعالى كغيره من الكتب السماوية ليعمل على طريقه العاملون ويهتدي بهديه المهتدون. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. فهل سمع عند السابقين من أهل الملل والنحل أن كتابا من الكتب السماوية يتلونه على أمواتهم؟ ولكن استجر الشيطان كثيرا من أهل هذه الملة للابتداع في دين الله تبارك وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقرأ على أصحابه صلى الله عليه وسلم بعد ممات من مات منهم، لم يقرأ على واحد من أصحابه الصمدية يعني سورة الإخلاص ولا عددا معلوما من اسم الجلالة ليكون ذلك عتقا لرقبتهم وإنقاذا لهم من النار، مع أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس بمعصوم في حاجة إلى تكفير السيئات ورفع الدرجات، ولم يكن صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالذي يأتي بشيء في دين الله تبارك وتعالى إلا على خلاف الأولى في بعض الأحوال التي بينها له ربه جل وعلا، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما جاء به هو الحق والهدى والنور والخير، وما تركه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم على هذا النحو يعني مع قيام الدافع وانتفاء المانع فتركه سنة، وينبغي علينا أن نتركه كما تركه الرسول صلى الله عليه وسلم، وإلا كنا بلسان الحال متهمين للرسول صلى الله عليه وسلم بأنه قصر، إذ كيف يكون هذا الأمر اليسير عتقا لرقبة ميت من النار وفيه إدخال له الجنة ثم يتركه النبي صلى الله عليه وسلم ولا يفعله ولا يرشد إليه ولا يعمله مرة واحدة في حياته، مع أنه أمر لا يوجد مانع من فعله في عهده صلى الله عليه وسلم مع وجود هذا الدافع العظيم وهو عتق الرقاب من النار وتوصيل الخير لأولئك الأبرار الذين ماتوا من الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعلينا أن نتأسى بنبينا صلى الله عليه وسلم. هناك بعض النصوص التي يقال إنها وردت عن بعض أهل الخير كعبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قرأ عند القبر. ما يروى عن ابن عمر أنه أوصى بقراءة الفاتحة وخواتيم البقرة على قبره فهذا أثر شاذ ضعيف لم يصح سندا ولم يوافقه عليه واحد من الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. فهذا شاذ أخذا ومأخذا وأثرا ورواية، فهذا أمر ضعيف لا يعول عليه ولا يقوم بإزاء ذلك الذي مضى من كلام ربنا وسنة نبينا ومن أقوال علمائنا عليهم الرحمة. وكذلك ما يروى من قراءة الفاتحة وسورة الإخلاص والمعوذتين وألهاكم والكافرون وإهدى ذلك لأهل المقابر فذلك كله باطل لمخالفته لأقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وأفعال الصحابة. ومن البدع قراءة القرآن في الشوارع والطرقات وعلى أبواب الأضرحة للتعيش والارتزاق، وفي ذلك تسول فاحش بالقرآن العظيم وهو امتهان لحرمة القرآن الكريم، والتسول يحرمه الدين الإسلامي تحريما باتا، وهو أي التسول بالقرآن أشد تحريما. ومن البدع نصب السرادقات يوم وفاة الميت وعمل السبحة التي هي عبارة عن التهليل ألف مرة من المعزين ويهبون ثواب السبحة، يعني التهليل قول لا إله إلا الله ألف مرة يهبون ثواب ذلك للميت. أصل ذلك ما هو؟ آية أو حديث أو أثارة من علم عن الصحابة أو قول من أقوال الأئمة الأربعة أو من بعدهم؟ أبدا، أصل ذلك منام رآه بعض المتمشيخين فأذاعه بين إخوانه الجهلاء فاتخذوها سنة مسنونة. ثم حديث من قرأ قل هو الله أحد ألف مرة فقد اشترى نفسه من النار، هذا حديث موضوع مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه راوي كذاب يقال له مجاشع. مجاشع الكذاب هو آخذ هذا الحديث الموضوع المختلق المفترى المصنوع على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن البدع والمنكرات أنهم يجددون الحزن كل خميس بعد وفاة الميت إلى يوم الأربعين أو إلى أول عيد له، ويعملون السرادقات ويحضرون القراء وينتظرون مجيء الناس إليهم للتعزية. وقد روى الإمام أحمد وهو عند ابن ماجه بإسناد صحيح عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد دفنه من النياحة. والدين نهى عن النياحة، الدين نهى وحرم النياحة، والاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام منهم، أما صنع الطعام لأهل الميت فهو من السنة، اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه قد جاءهم ما يشغلهم، فيقلبون الأمر ويعكسونه والناس يذهبون من أجل أن يأكلوا عند أهل الميت، والأصل أن يصنعوا الطعام ويهدوه لأهل الميت لا أن يذهبوا هم من أجل أن يأكلوا ويطعموا ويتمتعوا عند أهل الميت. فالاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد دفنه من النياحة، والنياحة حرمها دين الإسلام. وقال الشافعي يكره الجلوس للتعزية، وقال الأوزاعي مثله، وقال الإمام أحمد وهو من فعل الجاهلية وأنكره. ومن البدع ذهاب النساء والرجال إلى المقابر في الأعياد والجمع ومعهم تلك الأشياء التي يعطونها لأولئك الذين يهذرمون بألسنتهم يدعون أنهم يقرؤون كتاب الله تبارك وتعالى ولا يصنعون شيئا من ذلك في الحقيقة. ومن البدع قراءة سورة ياسين 40 مرة بقصد إهلاك شخص أو إضرار طائفة، وهي المسماة بالعدية، عدية ياسين. وغاب عن هؤلاء أن الله أنزل القرآن شفاء ورحمة، وأرسل الرسول صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، وما أنزل الله علينا القرآن لنشقى به، وهذا من الجهلاء شنيع، لكنه من أهل العلم أشنع وأفضع. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقولوه، ولم يقله خذ من القرآن ما شئت لما شئت وياسين لما قرئت له، كذلك يدعون أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال، وكل ذلك باطل لا أصل له، ولا يثبت شيء من ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل إن في دعاء العدية من ذلك الشعر ألفاظ سريانية لا يدرى معناها على الحقيقة، ولربما كانت استعانة بأهل الجن من الشياطين والكفرة والمرضة من أجل إيصال الأذى إلى من يريدون إيصال الأذى إليه. فكل هذه الأشياء ربما كانت شركا وربما كانت كفرا بالله تبارك وتعالى، وهو أمر لم يصنعه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا أحد أصحابه رضوان الله عليه. ومن البدع قراءة سورة الكهف بالمساجد على السورة المعروفة، والسنة أن يقرأ كل مسلم ومسلمة يوم الجمعة، لحديث من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين، وفي رواية أضاء له من النور ما بينه وبين البيت العتيق. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن التشويش بالقراءة من قارئ على قارئ ممنوع شرعا وعقلا. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن، فهذا ممنوع شرعا على حسب النص، وأما عقلا فلأنك لن تستطيع التركيز فيما تقرأ ولا فيما تسمع، فإذا هو صرف للوقت في أمر لن يعود عليك منه كبير فائدة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ العشر الأواخر من سورة الكهف عصم من فتنة الدجال. من قرأ العشر الأواخر من سورة الكهف عصم من فتنة الدجال، وأما قراءتها في المساجد على تلك السورة فيه تشويش وفيه خروج عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه حرمان للمسلمين الذين يأتون إلى المسجد مبكرين من العبادة لله رب العالمين بالصلاة وتلاوة القرآن والذكر والتسبيح والتهليل والتحميد والتكبير، ففيه ما فيه من الخروج على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن البدع قراءة سورة تبارك جماعة، يعني سورة الملك، على صوت واحد كما يفعل ذلك جماعة الخلوتية وغيرهم. أما السورة نفسها فقراءتها سنة، لحديث إن سورة من القرآن ما هي إلا 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي تبارك الذي بيده الملك. ومن البدع قراءة سورة الفاتحة لروح النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلوات أو في غير الصلوات، ويعتقدون أنهم بهذا يحضرونهم، أي الذين يقرؤون السورة سورة الفاتحة لهم للنبي صلى الله عليه وسلم ولروح أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، يحضرونهم عند تغسيلهم بعد الموت أو عند سؤال القبر، يظنون أنهم لو قرأوا الفاتحة وأهدوا ثوابها لأرواح هؤلاء الفضلاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم يحضرونهم عند تغسيلهم بعد الموت أو عند سؤال القبر. فهذه الأمور كما ترى كلها من البدع، ولم يأتي بها شيء من علم عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكل ذلك مما ينبغي للمسلم أن يبتعد عنه، لأن البدع من أخطر شيء على دين الله تبارك وتعالى، وهي استدراك على الشرع الأغر. وينبغي أن يعلم أن الدين هو ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وثبت في الكتاب والسنة وبلغه لنا أصحاب نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأما ما دون ذلك وأما ما عدا ذلك فهو من البدع التي ألصقها أهل البدع بدين الله تبارك وتعالى. ومن تلك البدع كما سمعت ولم يقم على شيء مما يذهبون إليه أثارة من علم، لا من كتاب ولا من سنة ولا من أقوال العلماء من المفسرين ولا المحدثين ولا من أقوال أصحاب المذاهب الأربعة، بل نصت المذاهب الأربعة على بدعية قراءة القرآن للموتى، نصت المذاهب الأربعة على هذا الأمر، فمن أين يأتي الآتي بمثل هذه التخريفات إن يتبعون إلا الإفك والزور، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ومن البدع المنكرة تلقين الميت وتغشيشه، ما ينبغي أن يقوله عند الامتحان في القبر. فيأتي الآتي ويقول عند القبر المتوفى بعد ما يسد باب القبر عليه: يا فلان ابن فلان، اذكر العهد والميثاق، فإذا جاءك الملكان فأقعدانك فسألانك: ما ربك، من ربك، وما دينك، وما تقول في الرجل الذي بعث فيكم، فقل كذا وكذا، يلقنه. هذا كله من البدع التي ألصقت بدين الله تبارك وتعالى. والحديث الوارد في ذلك حديث ضعيف، قال الإمام ابن القيم في زاد المعاد: ضعفه النووي وغيره، وكذلك الصنعاني ضعفه بعد ذلك في سبل السلام، لذا كان العمل به بدعة، وهو يجلب السخرية، كأن الملقن يريد تلقين الميت الإسلام من جديد. وقد كان من هديه صلى الله عليه وسلم تلقين الأحياء، تلقين الأحياء المشيعين للجنازة، أن يلقنهم الرسول صلى الله عليه وسلم فيذكرهم بالموت، يذكر المشيعين: إذا تبعتم الجنازة، إذا تبعتم الجنازة فاذكروا عظمة الله تبارك وتعالى وقدرته، وإذا ما تبعتم الجنازة فعليكم بالخشوع والسكينة والصمت، يحبه الله تبارك وتعالى في هذا الموطن. يلقنهم النبي صلى الله عليه وسلم ما ينبغي أن يكون منهم في هذا الموطن الرهيب. وأما ما يكون من ذلك التلقين فليس إلا من البدع المرذولة القبيحة. وكذلك من البدع وضع الجريد وما أشبه من الأفرع الخضراء عند قبور الأموات، كما يفعله كثير من الناس الآن، وذلك من البدع أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على القبرين قال: إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستنزه أو لا يستبرئ من البول. ثم دعا بجريدة رطبة فشقها بنصفين، ثم جعل على كل قبر شقا أو نصفا، وقال: عسى أن يخفف عنهما ما دامتا رطبتين. هذا الحديث حديث صحيح لا خلاف على صحته، ولكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلمه الله تبارك وتعالى بعض أمور الغيب. أنت إذا مررت بقبر، هل تستطيع أن تعرف أنه يعذب أو لا يعذب؟ وإذا قلت إنه يعذب، هو يعذب، فهل تستطيع أن تقول يعذب بأي ذنب؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذان يعذبان، أحدهما كان يمشي بين الناس بالنميمة، والآخر كان لا يستبرئ من البول. وأما أنا وأنت ممن لم نؤت من علم الغيب شيء، فإذا قلنا فلان أو أصحاب هذا القبر يعذبون، فنحن بذلك نكون مسيئين للظن بإخواننا من المسلمين، ومن أدراك، لعله ينعم ولا يعذب. إذن فإذا قلت إن فلانا يعذب في القبر، فهذا كما ترى لون من ألوان الافتئات على الغيب والافتئات على الله، وادعاء أمر من أمور الغيب لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. هذا أولا، من الذي أدراك أنهم يعذبون وهو غيب؟ الأمر الثاني، أنك تسيء الظن بإخوانك من المسلمين فتدعي أنهم يعذبون ولا تستطيع الجزم بذلك، ومن أدراك؟ وإذن فلا ينبغي أن يوضع شيء من تلك الخضرة عند القبور بزعم أن يخفف عن أصحاب المقابر من العذاب ما دامت رطبة، لأن ذلك من خصوصيات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما النذر للأموات، وأما شد الرحال إلى أصحاب القبور، فذلك كله مما لا ينبغي أن يكون من مسلم يؤمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم نبيا ورسولا. ولذلك قال قائل: أعطوني ما ينفقه العالم الإسلامي من الأموال التي تبلغ بضعة ملايين يوميا على المآتم وتشييد القبور وعلى القراء المحترفين وغير ذلك من البدع مما هو منكر وحرام يغضب الله تعالى به ويعرضكم لناره. يقول: أعطوني هذه النفقة التي تنفق في أمثال هذه الأمور، وأنا كفيل بأن أغير لكم وجه هذا العالم الإسلامي حتى يصبح من دول الدنيا الكبرى. وهذا لا يكون من غير العقيدة. صحيح، لو جمع هذا المال الذي ينفق في أمثال هذه الأشياء مع عقيدة راسخة ومع شريعة ثابتة، فيكون العالم الإسلامي لا مثيل له في الدنيا جميعها، ويكون أعظم الدول في هذه الأرض قائما بالحق وبالعدل وعلى صراط مستقيم. نسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماءه أن يهدينا جميعا إلى الصراط المستقيم، وأن يعفو عنا وعن سائر إخواننا المذنبين والخاطئين، وأن يرد المبتدعين إلى حظيرة الدين واتباع سنة النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.